والمراد بالتنمية الصبح العرب في تنمية الصبح كلما وكلما وربما سمتها كلاما والجنوح في لغة العرب الميل تقول العرب جنح فلان إلى كذا وجنح له فإمال إليه وهو معنى معروف في كلام العرب ومن مقل غيلان للرمى إذا ما تفوق بحر أحييت روحه في كراك والعيس المراسيل جنحه أين إذا طلع نقه السير معناها إما للكفار يا نبي الله إلى السلم وردوها وطلبوها فاجنح لها أي وافقهم في ذلك ومن إلى السلم وصالحهم وسالمهم كما طلبوا ذلك منك والسلم مؤنثة في اللغة الفصحى كالحرب هي مؤنثة أيضا من قول العباس بن مرداس السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب تكفيك من أنفاسها جواعر والمعنى إن جناح أي الكفار إلى السلم إلى الصلح المانوا إلى المصالحة وأحبوا أن تكون معهم في صلح فاجنح يا نبي الله إليها أي إلى الصلح فمل إلى الصلح وسالمهم وكان بعض العلماء يزعم أن هذه الآية من سورة الأنفال بينها وبين آية القتال بينهما تعارض أو إشكال والحق أنه لا تعارض بينهما لأن آية الأنفال هذه أيدت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجنوحه إلى السلم بأن يكون الكفار هم الذين جنحوا إليه أولا وطلبوه ومالوا إليه أما آية سورة القتال سورة محمد فهي لا تعارض هذا لأن الله نهاهم بها عن ابتداء طلب الصلح وذلك لا ينافي إجابة الكفار إليه بعد أن طلبوا ونحن بآية المذكورات قوله تعالى ألا تدعوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم لأن آية القتال هي النهي عن أن يقولوا هم الباديون بالدعاء إلى الصلح لأن الداعي إلى الصلح يظهر من قرينة حاله أنه كأنه خائف وأنه يعتش بالغلبة فيريد الصلح أما القوي فالآمن الذي لا يظن أنه مغلوب فلا داعي له إلى طلب الصلح فلا معارضة بين الآيتين وهذا معنى قوله وإن جنحوا للسلم أي إما للكفار إلى الصلح فاجنح لها أما قراءته فاجنح لها فهي شاذة وليست من القراءات السبعية أي فمل إليها ووافقهم على ذلك وتوكل على الله يعني يلقى يحترم فلا تخف أنهم ما يدبرون لك من المكر والغضب والحيل أثناءك في مدة تلك المصالحة لا تهتم بذلك وتوكل على الله ثق إليه وفوض إليه جميع أمورك فإنه جل وعلا يكفيك ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعلى معنى قلبه فاجنح لها وتوكل على الله إنه أي الله هو السميع لما يدبر لما يقولونه من المنكر والغوائل التي يتربصونك بها في مدة الصلح تعلم بكل ما يبطنون ويضمرون من المكر والخديعة والحيل أثناء مدة التي صالحتهم فيها فهو جل وعلا لا يفوته شيء مما قالوا ولما عملوا فهو مطلع عليهم وكذلك هم لا كتم بذلك وتعتقتك بالله وتوكلك عليه فإنه يكفيك. واعلم أن جماعة من العلماء من الصحابة ومن بعدهم زعموا أن هذه الآية من سورة الأنفال منسوخة بآيات السيف النازلة في براءة لأنها نازلة بعدها لأن براءة نزلت في ربوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وذلك العام عام تسع بلا خلاف لم يعيش النبي صلى الله عليه وسلم بعده إلا سنة واحدة وجرأت الأنفال هذه نزلت في وقعة بدر وكانت في العام الثامن من الهجرة كما أوضحنا. قالوا فهي منسوقة بآيات السيف كقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقلوهم واحفروهم واقعدوا لهم كل مرصد. والتحقيق أن هذه الآية ليست منسوخة وأن المصالحة والمهاجمة لم تنسخ وأن الإمام يخير ويمر في مصالح المسلمين فإن رأى المصلحة في الصلح حتى يتقوى المسلمون فيجتمع كنزهم ويقدر على القتال صالح وإن رأى المصلحة في عدم الصلح لم يصالح فكل واسع وجائز إن شاء الله. وهذا معنى قوله إن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك وإن يريدوا أي الكفار أجانحون بالسلم أو طالبون للصلح أن يخدعوك بذلك الصلح ويتمكنوا في مدة المصالحة من تدبير المكر والمكائد ليضروك بها لأن بعض الكفار يصالح غدرا ونكيدا لا محبة بالمصالحة. وكان قريظة بعد أن أعانوا الكفار مكة بالسلاح وصالحوه المرة الأخرى ليس في نيتهم الدوام على المصالحة بل يتربصون به الدوائر ويريدون أن يعينوا عليه الكفار إذا كان قصدهم بالصلح الذي طلبوه وجنحوا إليه أي مخادعة فلا يهمنك ذلك ولا تشتريه بقصده مرتدا فإنه لا يضرك شيئا لأن الله يكفيك ذلك كله. ولذا قال وإن يريدوا أن يخدعوك الخديعة الغرور وهو إتقان الشر ومحاولة إيصال الشر بطريق خفية لا ظاهرة واضحة فإن حسبك الله حسبك معناه كافيك الله جل وعلا. العرب تقول حسبه كذا معناه كافيه كذا وهذا معنى معروف في كلامها مشهور ومنه قول الجليل يهجو قوما ممن كان يهجوهم ولقد رأيت من المكارم حسبهم أن تلبسوا خز الثياب وتشبعوا فإذا تنكرت المكارم مرة في مجلس أنتم به فسقى النار. فقوله حسبكم يعني يكفيكم من المكارم أن تأكلوا وتشربوا وهذا غاية لهم كما هجا به حطية الزبري قال ابن بدر لما قال له دار المكارم لا ترحم ببويرتها وقل إنك أنت الطاعم الكافي. وحدثه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن حسبك الله كافيك الله يكفيك شرهم وشر خدائهم فثق به وتوكل عليه ولا تشترك بإرادتهم بالصلح الخداع. قال معنى قوله فإن حسبك الله هو أي الله الذي أيدك بنصره أيدك معناه قواك. العرب تقول أيده يؤيده تأييدا إذا قوى، وتقول رجل أيد إذا كان قويا، والأيد والآب القوة. ومنه قوله تعالى كما أبنيناها بأيد أي بنيناها بقوة. وليست من الأيدي جمعية، ليست من آيات الصفات، بل معناها القوة. هذا معنى أيدك بنصره، أي قواك وعززك بنصره. وأصل النصر في لغة العربية إعانة المظلوم، وأيدك بنصره وبالمؤمنين، وقواك أيضا وأيدك بالمؤمنين. يدخل فيهم دخولا أولا الأنصار العز والخزرج الذين آووا ونصروا وأيده الله بهم. كان الأوس والخزرج وهما بطن الأنصار أبناء قيدة أولاد حارثة البطريش، كانوا مخزوتين كبيرة بينهم حروب دامية وقتال، أهلك فيها أشرافهم وقتل فيها ساداتهم، وبينهم عداوات ولحم وأضغام مستحكمة قديمة متوارثة لا يكاد أن تزول من صدورهم أبدا. فلما أرسل الله إليه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأروه ونصروه وأيده الله بنصره وبهم، أزال تلك الأبوان والعداوة الكامنة، وجعل مكانها المحبة الصادقة والمودة والإخاء الكامل. ولذا امتن الله عليهم بذلك هنا، وقد قدمنا نحوه في سورة آل عمران، لأنه قال والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. قال بعض العلماء ألف بين قلوبهم يعني الأنصار، فقال بعض العلماء هي أعم من الأنصار، لأن العرب الذين هم أول من دخل في دينه صلى الله عليه وسلم كانوا أمة بينها ضرائب وحروب ومقاتلات لا تكاد تنتهي على رجل واحد، فجمع الله شتاتها ولم نشعثها وأدب قلوبها على الإيمان. وأشهر المفسرين على أمر مرافقهم الأنصار كانوا في العداوات الشديدة ومخلوصين كثيرة في حروب دامية، واستحكمت بينهم العداوات والإحان والأبغاض، فألف الله بين قلوبهم بنبيه صلى الله عليه وسلم كما قال هنا وألف بين قلوبهم. التأليف في لغة العرب معناه الجمع، أي جمع بين قلوبهم، فصارت على قلب رجل واحد نياتها يداء كلمة الله ونصر دينه ونصر نبيه ومحبة كل للآخر. فصارت على قلب رجل واحد نياتها يداء كلمة الله ونصر دينه ونصر نبيه ومحبة كل للآخر، بعد أن كانت قلوبهم غير مجتمعة ولا متألفة، بل هذا يريد قتل هذا وهذا يريد قتل هذا لقلوب شتى لا تتألف. ولياقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا، يعني لو صرفت ما في الأرض جميعا لتؤلف بين قلوبهم، ما أمكن ذلك أبدا. ومن أعظم الأسباب الدنيوية لكل شيء المال، فإنه يؤلف القلوب ويزيل العداوات. يعني لو أنفقت جميع ما في الأرض ما قدرت على أن توفق بين قلوبهم ولا أن توحدها، ولكن الله العظيم بقدرته وجلاله ألف بين قلوبهم، لأنه تعالى وحده هو الذي يملك القلوب ويصرفها كيف يشاء. لكل إنسان قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. كما قدمنا ذكره في تفسير قوله: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. الايه الذي بيده القلوب يقلبها كيف يشاء ويقلبها كيف يشاء هو وحده الذي يقدر على تاليف قلوبهم وجذب كلمتهم ولم شعبهم وازاله ما كان بينهم، كما تقدم في قوله: واذكروا نعمه الله عليكم ان كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهذا معنى قوله: وأن تقسم في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قد قدمنا مرارا أن العزيز هو الغالب الذي لا يغلبه شيء، والعزة الغلبة، ولله العزة ولرسوله أي ولله الغلبة. وعزني في الخطاب وغلبني في الخطاب. ومن كلام العرب: من عزب يعلون من غلب السلف. وقد نظمت الخنساء السلمية الشاعرة في قولها: كأن لم يكن وحنا مختشى إن الناس لذاك من عزب الذا أي من غلب السلف. ولكن هو الذي يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها، فاقتضت عزته وغلبته أن يقهر أعداءك وأن لا يضروك بخدائهم وأن يتيم المكر والخداء، لأن ربك غالب قاهر لا يغلبه شيء. واقتضت حكمته أن يؤلف بين قلوب أنصارك الذين نصروك ويوحد كلمتهم ويجعلهم كرجل واحد. فهذا اقتضته عزته وحكمته، وان كانت حكمته تقتضي العدل الكامل وكمال التمام في كل ما يدبره في شرعه وقدره وغير ذلك. وعزته تقتضي انه غالب لكل شيء يدخل في ذلك قهره للكفار الجانحون للسلم الذين يريدون بذلك الخداع، ويدخل بحكمته جمعه بين قلوب أصحابه ليجتمعوا على نصرة دين الله وإعلاء كلمته. وهذا معنى قوله: إنه عزيز حكيم. ثم قال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع: يا أيها النبي حسبك الله. فقرأه نافع وحده من السبعة: يا أيها النبي حسبك الله بالهمزة. أما على قراءة نافع فهو من النبأ بلا خلاف. وقد قدمنا مرارا أن النبأ في لغة العرب الخبر الذي له خطب وشن، فكل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ، لأن النبأ أخف من مطلق الخبر إلا فكاد العرب تطلق النبأ إلا على الإخبار بما فيه أهمية وله خطب وشأن. فلو قلت: جاءنا اليوم نبأ الأمير أو نبأ الجيوش، كان هذا من كلام العرب لأنه خبر له خطب وشأن. ولو قلت: بلغني اليوم نبأ عن حمار الحجة، لما كان هذا من كلام العرب لأن خبر حمار الحجة لا أهمية له ولا شأن ولا خطب له. أما على قراءة الجمهور: يا أيها النبي، فقال بعض العلماء معناه كمعنى قراءة نافع، إلا أن الهمزة أبدلت ياء كما أبدلت همزة النسيء في قوله إنما النسيء زيادة بالكفر أبدلت ياء في قراءة سبعية صحيحة إنما النسيء زيادة بالكفر وبها قرأ رأس عن نافع وغيره على هذا القول فقراءتها بمعناهما واحد فقال بعض العلماء النبي على قراءة الجمهور ليس من النبأ الذي هو الخبر وإنما هو من النبوة بمعنى الارتفاع لأن النبي يوحى إليه وحي وهو خبر له شأن وخطب ولأن له مكانة رفيعة والشيء المرتفع تسميه العرب نبيا والنبوة الارتفاع ومنه قيل لكه جرا لنبي أي لأنه مرتفع ومعنى معروف في كلام العرب ومنه قول الشاعر ومنه قول الشاعر لا أصبح رسما دقاق الحصى مكان النبي من الكاهب إلى السيد الصعب لو أنه يقوم على ذروة الصائب لأصبح رسما دقاق الحصى مكان النبي من الكاهب يعني بالنبي كهيب رمل مرتفع وهذا معنى قوله يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك الله من أمور الدنيا والآخرة إنه يكفيك أعداءك ويعينك على من ناواك منهم وقوله ومن اتبعك من المؤمنين فيه وجهان من التفسير معروفان قال قوم من علماء التفسير إن قوله ومن في محل رفع وأنه معطوف على لفظ الجلالة أي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين يعينك الله ويؤيدك الله بالمؤمنين وهذا مروي عن الحسن البصري الذين قالوا هذا القول قالوا هذه الآية مكية جعلت في سورة الأنفال وهي مدنية يمين من النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا أنها نزلت عندما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه والنبي وأصحابه مختفون في دار الأرقم بن أبي الأرقم في مكة وأن عمر أظهر إسلامه حتى صلوا في المسجد وما كانوا يقدرون وأن الله أنزلها في مكة وأن النبي أمر بجعلها في هذه السورة المدنية يعني سورة الأنفال والتحقيق الذي دل عليه استقراء القرآن العظيم وبه قال أكثر علماء التفسير المشهورين أن قوله ومن عطف على الضمير في قوله حسبك الله معناه كافيك الله وكافي معك من اتبعك من المؤمنين فالله يكفيك المؤمن وشرور الأعداء وكل ذلية كما أنه يكفي أتباعك من الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم وهذا القول هو التحقيق وقد دل استقراء القرآن عليه لأن الحسب الذي هو الكفاية من خصائص رب العالمين ولم يثبته لأحد من خلقه حيث قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله فجعل الإيتاء لله والرسول والحسب لله وحده وقال تعالى فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين فجعل الحسب له وحده والتأييد بنصر الله وبالمؤمنين وقد أثنى الله جل وعلا على قوم أفردوه بالحسب وهو الكفاية كما في قوله الذين قال لهم الناس إنما قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله وحده ولم يكن معه غيره فأثنى عليهم بإفراد الخالق بهذا الحسب الذي هو الكفاية ونظيره قوله في خاتمة براءة فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. هذا هو التحقيق إن شاء الله، أن المعنى يكفيك الله ويكفي جميع أتباعك. وفيها يعني ترغيب عظيم في الإسلام، لأن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله كما كفى نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا التفسير هو الذي عليه جمهور علماء المفسرين، هو الذي دل عليه استقراء القرآن كما بينا. إلا أنه يرد عليه سؤال عربي نحوي، وهو أن يقول طالب العلم: أردتم أن التحقيق أن من قوله ومن اتبعك من المؤمنين معطوفة على الكاف في قوله حسبك، أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. المقرر عند جماعة من علماء العربية أن الضمير المخصوص لا يجوز العطف عليه إلا بإعادة الخاطب، وهنا لم يعاد الخاطب. وأجيب عن هذا السؤال من أربعة أوجه: أحدها أن هذه القضية غير مسلمة، وأن جماعة من علماء العربية أصحاب علم وتحقيق قالوا لا مانع من العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، وهو رأي ابن مالك رحمه الله، لأنه لما ذكر المذهب الأول بقوله في خلاصته: بعض خافض لدى عطف على ضمير خفض الذات من قد جعل، قال بعده: وليس عندي لازما إذ قد أتى في النوي والنثر الصحيح نهبتا. ومراده بالنثر الصحيح قراءة حمزة رحمه الله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، بخفض ميم الأرحام معطوفة على الضمير المجرور في قوله به من غير إعادة الخافض، وهي قراءة سبعية صحيحة. فمعلوم أن اللغة التي جاءت بها لا بد أن تكون لغة عربية صحيحة، وهو كذلك. وقد اشتهر في أشعار العرب الخفض على الضمير العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، وأنشد له الشيخ سيبويه في كتابه: فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا، فاذهب فما بك والأيام من عجلي. فعطف الأيام على الضمير المجرور بالباء من غير إعادة الخافض، هو كثير في أشعار العرب. ومنه قول آخر: نعلق في مثل السواري سيوفنا، وما بينها والكعب ما هو النفانف. فقوله والكعب معطوف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض. نظره قول آخر: لقد رام آفاق السماء فلم يجد له مصعدا فيها ولا الأرض مقعدا. فعطف الأرض على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض. ونظره قول الآخر: أمر على الكتيبة لا أبالي، أحد في كان فيها أم سواها. فعطف سواها بأم على الضمير المخفوض، وهو كثير في كلام العرب. الوجه الثاني أن قوله ومن اتبعك في محل نصب معقوف على المحل، لأن الكاف من قوله حسبك، وإن كان في محل خفض مضاف إليه ما قبله فأصله مفعول، لأن الحسب بمعنى الكفاية والأصل يكفيك، فالكاف في محل المفعول. والمعروف في علم العربية أن المخفوض بالإضافة الذي أصله النصب يجوز العطف عليه مخفوضا، وتجوز مراعاة محله فينصب المعطوف عليه، وهو معروف في محله. الوجه الثالث وهو أظهرها وأبينها وأقلها تكلفا، أن قوله ومن اتبعك من المؤمنين في محل نصب على أنه مفعول معه، بناء على القول بأن العطف ضعيف، هو العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، فيتعين حينئذ النصب على المفعول معه حسبك الله مع من اتبعك من المؤمنين. قال رابح لا إشكال فيه نظيره من كلام العرب. قول الشاعر: إذا كانت الهجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند. فنصب والضحاك مفعولا معه أو حسبك مع الضحاك. الوجه الرابع أن قوله ومن اتبعك في محل رفع على أنه مبتدأ خبره محذوف دل ما قبله عليه، أي ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله أوبا. فهذا معنى قوله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ثم قال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. التحريض هو الحض على الشيء والحث عليه بشدة. حرضهم على القتال أي حثهم وحرضهم عليه بشدة، لأن القتال فيه خير الدنيا والآخرة. ثم إنه كان في أول الأمر يجب على المسلمين لقلتهم أن يقابر الرجل الواحد منهم عشرة من الكفار. كان الرجل الواحد من المسلمين يجب عليه أن يقدر أمام عشرة مقاتلين من الكفار. فلذا قال: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. فإذا قابلت العشرين بالمئتين كان كل رجل مقابل لعشرة كاملة. يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين صابرون محتسبون لله في ميدان الحرب. ثم قال: وإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا ألفا من الذين كفروا. قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر: وإن تكن منكم مئة بالتاء الفوقية. وقرأه العراقي أعني أبا عمرو البصري والكوفيين الثلاثة عاصما وحمزة وشفائي. قرأوه كلهم: وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا بالياء التحتية كما قبله، لأن المئة إذا قابلت ألفا فكل واحد بعشرة. وكأن قائلا قال: لما كان الواحد من المسلمين يغلب العشرة من الكفار ويجب عليه أن يصبر لها، والله لن يجب عليه ذلك إلا بعلمه بأنه قرن لها وكفء لها عند الضرورة قبل أن يشفع المسلمون. فما موجب هذا؟ حيث يكون الواحد من هؤلاء يقاوم العشرة من هؤلاء. فبين الله جل وعلا الحكمة في ذلك، وهذه الحكمة التي بين الله لهذه الآية من سورة الأنفال حكمة سماوية عظيمة تحتها أسرار هائلة يجب على كل مسلم أن يتفقهها ويتعقلها ويتدبر معانيها، وخصوصا كل الخطوط تحكمها على الأكثرين من المسلمين. يجب عليهم كل الوجوب أن يتأملوا هذه الآية من سورة الأنفال وأن يتفقهوا معناها، فإن فيها سرا عظيما لو تعقله المسلمون لفهموا الحقائق ولما صاروا في الظلام. لأن الله لما قال: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا، بين إلا ذلك وأوضحها، فقال بأنهم قوم لا يفقهون ذلك. فهو قول الواحد يغلب عشرة منهم ويصابرها بسبب أنهم قوم لا يفقهون، أي لا فقه عندهم ولا فهم عن الله. والذي لا يفقه عن الله ولا يفهم ما عنده فهو كالبهيمة ليس له مبدأ يقاتل عليه. والذي يتقدم إلى الميدان في خطوط النار الأمامية ليس عنده مبدأ نبيل يقاتل عليه فهو مائع، هزيمته قريبة سريعة لا يقاوم أبدا. فإذا التقى من لا فقه عنده بمن عنده فقه عن الله، فالمسلم القائم في الميدان للعشرة يفقه عن الله ويفهم، ويقول إن ربي اشترى مني هذه الحياة القصيرة في هذه الأيام المعدودة وهي حياة مكدرة بالأمراض والأسقام والمصائب والبلايا والأحزان، اشتراها مني بحياة سرمدية أبدية لا انقطاع فيها ولا كدر ولا ألم ولا حزن. وهذا المال القليل اشتراه مني بحور العين والولدان وغراف الدنان ومجاورة رب غير غضبان، فهو ينتظر ما عند الله فاهم عن الله يفقه عن الله، فهو متقدم في الميدان لا يهزم أبدا ولو قتل لكانت في يوم نيته. فهذا الذي يقاتل على هذا المبدأ النبي وهذا الغرض الصحيح فاهما عن الله يفقه عن الله، هذا لا يقاومه الأهود الجاهل الذي لا يفقه شيئا ولا يقاتل على مبدأ، فحياته أهم عنده مما يقاتل عليه. فالذين لا يفقهون عن الله من الجنود العسكريين لا يمكن أن يردوا سليبا ولا أن يعلوا كلمة الله، لأنهم لا مبدأ لهم وهم قوم لا فقه لهم، فلا يقاتلون على شيء تخص بسببه نفوسهم عندهم ويرغبون فيما عند الله. وهذا سر لطيف عظيم وتعليم سماوي هائل يفهم به المسلمون أن أول شيء من الأساسيات للاستعداد للميدان هو الفقه والفهم عن الله، فيجب كل الوجوه أن يعلم العسكريون عن الله حتى يفقهوا، لأنهم إذا كانوا فاهمين عن الله عارفين بنبل المبدأ الذي يقاتلون عليه كانوا شجعان قادرين لا يرجعون القطر ولا يهزمون، كما سجله التاريخ لأوائل هذه الأمة. وإن كانوا لا يفقهون عن الله شيئا جهلة كالأنعام لا مبدأ لهم يقاتلون عليه، فهم ليسوا بأساس ولا معول عليهم يهزمون مع كل ناقص، كما بينت هذه الآية العظيمة الكريمة من سورة الأنفال. وهذا معنى قوله لأنهم لا يفقهون. الفقه في لغة العرب معناه الفهم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهمه، لأنهم لا يفهمون عن الله شيئا. قال معنى قوله لأنهم قوم لا يفقهون. فلما انتشر الإسلام وكثر المسلمون خفف الله جل وعلا عن المؤمنين وجوب مصابرة واحد بعشرة إلى مصابرة واحد لاثنين. قال الآن يعبر بها عن الوقت الحاضر الذي أنت فيه. خفف الله عنكم تكليفه الأول وهو مصابرة الواحد للعشرة، وجاءكم بتخفيف بدله وهو مصابرة الواحد للاثنين. علم أن فيكم ضعفا قرأه جماهير القراء منهم عامة السبعة غير عاصم وحمزة، وعلم أن فيكم ضعفا بضم الباء وقرأه عاصم وحمزة، وعلم أن فيكم ضعفا والضعف والضعف لغتان فصيحتان وقراءتان سبعيتان صحيحتان. أخفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة، هذا الحرف الأخير الذي هو قوله فإن يكن منكم مئة صابرة لم يقرأه بالياء من السبعة إلا الكوفيون الثلاثة وهم عاصم وحمزة والكسائي، أما أبو عمرو البصري هنا فقد وافق غيره فصار نافع وابن كثير وابن عامر وابو عمرو يقرؤون فإن تكن بالتاء، وعاصم وحمزة والكسائي يقرؤون فإن يكن بالياء، وهما لغتان صحيحتان وقراءتان سبعيتان صحيحتان. فإن تكن فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين الواحد لاثنين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين الواحد لاثنين بإذن الله جل وعلا. والله مع الصابرين معية نصر وتوفيق وكيد. وهذا معنى قوله والله مع الصابرين.
ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. الآيات. وفي
بعض الروايات أن معهم عبد الله بن رواحة رضي الله عن الجميع، فأنه قال له: أنت في واد كثير الحطب فاضرم عليه من النار. وعلى كل حال فإما أخذ الأسارى أخذهم الذين أسروهم أولا، ولم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسرهم، وكانوا يرغبون في الحجاب ليتقووا بالمال. ولما استقروا تحت أيديهم كان ذلك الرأي ليس مستبعدا عنده صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل به واحد. فبعد أن أخذوا الأسارى جاءهم هذا اللوم من الله وهذا الأمر العظيم وقرب العذاب منهم لولا الكتاب السابق. ولما كان من الغد جاء عمر